واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نفي الإيمان.
هو وجب فيه حده في الدنيا أو برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا،
مثل حديث سمعنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
كذلك ما رتب عليه حد أحسن عليه.
ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس. وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف.
إن جعل أبو السعدات من الأثير الجزء أشد اليأس. اليأس نهاية القنوط.
قال: وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره.
يعني في حال الحياة يقوي جانب الخوف حتى يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم، وفي حال المرض يقوي جانب الرجاء حتى يموت على حسن الظن بالله.
قال له أيضا:
يعني كثير الكبائر كثيرة، قد تصل إلى 700. يقول:
قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى:
يعني حتى يعني يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم.
قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر.
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم.
الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
وأنه من الكبائر العظيمة، من أكبر الكبائر.
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.
كذلك.
باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله.
وش الحديث؟ وين؟ تكلم عليه الشاعر، تكلم الشاعر عليه، تكلم عليه المحشي، ابن عباس. نعم، فيه بعض الكلام فيه تحسين، حسن، باب الحسن.
حسن عليك.
الصائغ قد يصلها للكبائر.
حسن عليك. السائل يقول: ما نرد على من يقول قال القرآن الكريم ولا يقول قال الله تعالى؟
على كل حال، قال الله أولى، لكن جاء في القرآن: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، كما قال ينطق يقول الله. الأولى الأحسن يقول الله.
هذا السائل يقول: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟
يمكن الاعتماد على إيش؟
قال: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟
يعني يرجو مثل ما سبق يرجو ما عند الله، ولكن الرجاء لا يحمل على استثناء المعاصي، ويخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يوصل هذا الخوف إلى القنط واليأس، بل يرجو لأنه يرجو. نعم.
هذا السؤال يقول أثابكم الله، هل يا شيخي لابد أن يكون الخوف والرجاء في مستوى واحد أم لا؟
من العلماء ما قال أنه يكونان كجناحي الطائر في حال الحياة على حد سواء، يسأل الله لا يرجح أحدهم على الآخر. ومن قال من العلماء قال يرجح جانب الخوف في حال الحياة، يرجح جانب الخوف حتى يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات، وفي حال المرض عند مرض الموت يرجح جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. ومن العلماء قال يكون على حد سواء كجناح الطائر في حال الحياة. نعم. والقول بأنه يرجح جانب الخوف في حال الحياة جانب الرجاء حسن. نعم.
قال هذا سأل حسن عليك يقول كيف يدخل إبليس الجنة عندما وسوس لآدم وهو مطرود برحمة الله؟
الله أعلم كيف فيك ذكر العلماء كلام تراجعك تسلم كثير وكلام العلماء عليه. نعم.
يقول أحسن الله عليك هل ترشدون حفظكم الله لما يقوي اليقين وحسن الثقة بالله؟
نعم لا شك أنه ينبغي الإنسان يقوي رجاه بالله ويعلم أن دين الله منصور وأن هذا الدين باقي، فلا يأس ولا يقنط ويعمل لهذا الدين، يتعلم العلم ويطلب العلم ويعد العدة للأعداء ويقوي رجاءه بالله ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمؤمنين وأن الدين منصور وأن الكفر مخذولون وأن دين الله منصور، لابد من هذا. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السؤال يقول السؤال أخي يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أحسن الله عليك. سؤالي إن في بعض الأيام توضأت للفجر وبعد الصلاة عدت إلى البيت وقبل أن أقضي الراتبة وجدت بللا مع أني ما أحسست به في الصلاة، فهل أعيد الصلاة مع العلم أن يتكلف في الاستنجاء ولا أتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وما هي الأسباب التي تطرد وساوس الشيطان والتكلف في الوضوء؟
إذا كنت يغلب على ظنك أن هذا البلل أنه مدي فلا بد من الاغتسال وإعادة الصلاة، إذا كان هذا البلل مدي حدث بعد الصلاة فلا يضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الجزاء عظم البلاء،
مع عظم البلاء.
وإن الله وإذا ابتلى الله
قوم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم
وإن الله إذا تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالأوامر والنواهي والأقدار والمصائب التي تنزل به، فيجب عليه الصبر، يجب عليه أن يصبر على الأوامر والنواهي والأقدار. أما الأوامر والنواهي فالشرع كلها في الأوامر والنواهي، كلها جاءت في الأوامر والنواهي، تأمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله فيجب عليه أن يصبر. وخصص المؤلف رحمه الله هذا الباب للصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما النوعان الأولان الطاعة والمعصية، وجوب الصبر دلت جاءت الشرع كلها في هذا، أمرت بأداء الواجبات وترك المحرمات. والصبر على الحبس في اللغة، الصبر هو الحبس، وشرعا حبس النفس عن التشكي، وحبس اللسان عن الجوارح، أو حبس اللسان عن حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فالصابر على أقدار الله هو الذي يحبس نفسه عن الجزع والهلع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس الجوارح، يحبس الجوارح عن ما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا. وهذه الترجمة تدل على أن المؤلف رحمه الله يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان مسمى الإيمان قول تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. فالصبر من الإيمان، والصبر يشمل هذا الأمور الثلاثة: يحبس نفسه على الجزع، على عمل، يحبس لسانه على التشكي، ويحبس جوارحه عما حرم الله. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه آية التغابن، أولها: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الله المراد به هنا إذن الله الكوني القدري، فإن الإذن نوعان: إذن كوني قدري، وإذن شرعي. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني الكوني القدري. ومثل قول الله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكون القدري. ويأتي الإذن فيكون شرعيا، كقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، في بإذن الله الشرعي. وهذا في حصار اليهود لما حوصروا بن النضير، صار بعض الصحابة يقطع النخيل، نخيلهم في وقت الحصار إغاظة لهم، وبعض الصحابة قال: نبقيها لأنه مال سيؤول إلينا إن شاء الله. فالله تعالى أقر الطائفتين لكل وجهة، فمن قطع النخيل إغاظة للعدو فله وجه، ومن ترك لأنه مال يؤول إلى المسلمين فله وجه. أذن الله للطائف، فقال سبحانه: ما قطعتم من لينا، يعني من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. كما أن الأمر يكون شرعيا ويكون قدريا، كذلك الإرادة، فالإرادة الكونية في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. والإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة شرعية. والأمر الكوني في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والأمر الديني مثل قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيالله يسلم. يعني الرجل تصيبه مصيبة فيصبر ويحتسب ويسلم لقضاء الله وقدره، يستسلم لقضاء الله وقدره، فيعوضه الله ويجزيه على ذلك هداية في قلبه. وإذا هدى الله قلبه فقد حصل على سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الآية تدل على أن الصابر موعود بهداية القلب فيكون من السعداء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كلام علقمة جيد في معنى الآية، والذي اختاره مؤلف قال علقمة هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فمن صبر واحتسب وسلم لقضاء الله وقدره عوضه الله هداية في قلبه يحصل بها على سعادة الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، فيه التحذير من النياحة على الميت، هذا هو الشاهد الباب، وأنها من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب يعني عيب الأنساب وذمها، يطعن في عيوب الناس وأنسابهم، والأنساب إنما جعلها الله للتعارف لا للتفاخر ولا للذم والعيب، كما قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا ولا ليعيب بعض يفخر بعضكم على بعض ويعيب بعضكم بعضا. فالطعن في النسب من الأعمال الكفرية ومن كبائر الذنوب، وكذلك النيحة على الميت، النيحة على الميت رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب، تعداد محاسن الميت كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان يطعم كذا وكان يأتي لنا بكذا، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا يلام عليه لسان. قد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما لا إلا ما يرضي الرب، وإن لفرقك يا إبراهيم المحزونون. وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، يدل عنهم كبائر الذنوب، والكفر كفران، كفر أكبر كالكفر المعرف مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا كفر معرف. وفي اللفظ الآخر ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وفي اللفظ الآخر العهد الذي بين الحج الآخر العهد الذي بينه وبينه صلاة فيما ترك فقد كفر، فهذا كفر معرف دل على أنه كفر أكبر في صح قولي العلماء، بخلاف الكفر المنكر الذي يأتي في الإثبات كهذا الحديث الثاني في النسب وما بهم كفر طعنوا في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر كفر دون كفر. فالكفر تنوع إلى قسمين أصغر وأكبر، والشرك كذلك والنفاق كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء خلاف الأحناف وغيرهم الذين يرون أن الكفر شيء واحد، وأن هذا التسمية تسمية مجازية وما في إلا الكفر الأكبر. أما تسمية الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر فهذا مجاز عند الأحناف، والصواب أن ليس هناك مجاز، ليس في كلام النبي مجاز وإنما حقيقة، وإنما بل هو كفر أصغر. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود، يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل هذه الأمور الثلاثة واحدة منها، وأنه من الكبائر، وليس منا هذا من الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من حمل عليه السلاح فليس منا. والقاعدة عند حقيقة من أهل العلم أن الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل عليه من الكبائر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه الأمور تنافي الصبر على أقدار الله، وهذا مناسبة للترجمة أن هذه الأفعال الثلاثة تنافي الصبر على أقدار الله. ليس منا من ضرب الخدود يعني تسخطا على قضاء الله وقادر عند المصيبة يلطي الخدة، وشق الجيوب يشق الجيبة الفتحة التي في الصدر، وهذا يحصل عند البادية وغيرهم بلغ المصيبة شق ثوبها وخرجت سخطا على قضاء الله وقدره، ودعا بدعوى الجاهلية يدعو بالويل والثبور والعويل والصراخ، ومن ذلك الندب تعداد محاسن الميت، كل هذا من النياحة ومن كبائر الذنوب. وهذا فيه تحذير من هذه الأعمال، وأنه لا يقول المسلم أن يفعلها، وأنا من الكبائر التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ليس من ذنبه ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وحيث رواه الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم، وفي سند هو تكلم فيه حسنه السيوطي أيضا فهو حسن. وفيه دليل على أن المصائب التي تنزل بالإنسان علامة على إرادة الخير، على إرادة الله الخير للعبد، وذلك أن المصائب تكفر السيئات، يكفر الله بها عن العبد السيئات. أما إذا لم يصب بشيء فإذا تبقى عليه سيئاته فيوفى به يوم القيامة، فيكون متعرضا لعذاب الله. ولا شك أن المصائب التي تحصل الإنسان في الدنيا يتحملها الإنسان وتكون أسهل عليه من أن تبقى عليه فيوفى بها يوم القيامة، فيوفي بها ربه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. والعقوبة مصائب، مصائب كثيرة، مصائب تكون في الأمراض والأسقام وتسليط الظالم عليه والهموم والغموم، ومصائب في ما تحصل المصائب في ماله أو في ولده. يعني قد يصاب الإنسان بمصائب وهو يمشي مع الناس، قد يظن بعض الناس أن يصاب بالمصائب أنه يكون منقطع عن الناس، المصائب متعددة وليس هناك أحد يسلم من المصائب. ولهذا لما نزلت هذه الآية من سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به، استشكل هذا أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله من يعمل سوء يجزى به، يعني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به. ومن يسلم ومن تصفو له الدنيا، لا ما يكون عنده هموم ولا أكتار ولا أحزان، لا تجد، بل قد لا تجد من تصفو له أيام معدودة. لا بد في مشاكل، ما في أحد بعد مشاكل وصائب وهموم. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يعفى به يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان رجل في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يعك كما يعك رجلان من أمته عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق. وله في مرض موته صب عليه من قرب ثم يغمى عليه فقال: أصل الناس؟ قل: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم يغمى عليه ثم يصب عليه، وهكذا عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق. وجاء في الحديث أن الرجل قد يبلغ الدرجة العالية في الجنة بالمصائب، فالمصائب تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي أيضا وحسنه، وهما حديثان ليس حديث واحد، لكن لما رواه الترمذي بسند واحد جعله المصنف متجاورين. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء وزاد عظم الثواب والأجر. إن عظم الجزاء عظم، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم ابتلاهم بالمصائب والنكبات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في إثبات المحبة لله عز وجل والسخط كما يقوم بجلاله وعظمته، ومن صفات الأفعال خلاف الأشاعرة الذين أنكروا المحبة والرضا والسخط. إن الله تعالى إذا أحب قوما صفات المحبة، قال تعالى يحبهم ويحبونه، فمن رضي فله الرضا إثبات صفة الرضا، ومن سخط فله السخط. قال تعالى غضب الله عليهم رضي الله عنه ورضوا عنه أن سخط الله عليهم، فهذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن والسنة، المحبة والرضا والغضب والسخط. والرضا بالمصيبة والصبر واجب على المصائب، يجب على الإنسان أن يصبر، يجب عليه أن يصبر، بمعنى أنه يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضبه. هذا واجب، ليس هو أن يتسخر رضا الله وقدره. وأما الرضا كونه يرضى بالمصيبة فهذا ليس بواجب بل هو مستحب في صح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه واجب، ذهب إلى هذا ابن عقيل وجماعة، وذهب آخرون إلى أنه مستحب، وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو مستحب وفيه الأجر والثواب من الله، لكن ليس بواجب كونه يرضى بالمصيبة. الواجب الصبر، يجب على الإنسان يصبر وليس له أن يجزع ولا أن يتسخر. وهناك درجة أعلى من الرضا وهي الشكر، شكر الله على المصيبة، يعتبرها نعمة، فتكون المحنة في حقه منحة. المحن في حق أولياء الله تكون منحة، يعني تكون نعم، تنقلب المصائب والمحن في حق الأولياء الخلص من عباد الله تكون منحا يشكرون الله عليها، حيث قدرها عليهم فكفر بها سيئاتهم ورفع بها درجاتهم. وهذا لا يقوى عليه إلا عباد الله الخلص، فيكون الناس على طبقات أربع تجاه المصائب. طبقة الأولى طبقة الجازعين الساخطين الذين يسخطون يجزعون فلا يصبرون، عدم الصابرين. طيب هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب فهؤلاء آثمون، لا يجوز الإنسان أن يسخط على الله وقدره إذا كان نفسه يعني يكون في نفسه الجزع والهلع ولا يحبس نفسه عن الجزع ويتشكى بلسانه ويعمل بجوارح ما يغضب الله، هذا آثم مرتكب الكبيرة، كونه يلطم الخد ويشق الجيب يتكلم يقول أنا لماذا أصبت، الناس كلهم ما أصيبوا إلا أنا وش حصل لي، ما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية. هذا جزع، هذا لا يجوز الإنسان، بل يجب عليه أن يصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم أن ربه حكيم وأنه ما قدر أهل الحكمة، قد يكون خيرا لك بل خيرا فيما اختاره الله. طبقة الثانية الصابرون الذين يصبرون على المصائب ولكنهم لا يرضون، لا يرضون بها. طبقة الثالثة الذين يصبرون ويرضون. الطبقة الرابعة الشاكرون، يصبرون على المصائب ثم يرضون ثم يشكرون الله عليها، يعتبرونها نعمة المصائب حيث كفرت بها سيئاتهم ورفعت بها درجاتهم. وهذا لا يقدر عليه إلا الموفقون، كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والموفق من وفقه الله، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الصابرين المحتسبين الرضين الشاكرين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من كتابه.
نعم، الصبر منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، كما قالها خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: منزلة الإيمان الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس ماذا تكون الجسد؟ لا قيمة للجسد. فكذلك زال الصبر من الإيمان، زال الإيمان أبدا من الصبر، كما قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم.
قال: وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم.
نعم، ضياء. والصلاة الصبر ضياء، والصدقة نور. نور الصدقة نور. نعم، الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، كما في رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالصلاة نور، نور، النور ليس فيه حرارة، والصبر ضياء في حرارة مثل حرارة الشمس، يحتاج إلى التحمل. ولكن مثل نور القمر ما في حرارة، نور بدون حرارة، والضياء نور معه حرارة يحتاج إلى تحمل الصبر. الصبر ضياء، قال الصبر، قال إنه ضياء. والصلاة نور، والصدقة برهان، يعني دليل، دليل على الإيمان، على إيمان صاحبه. نعم.
قال: وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع،
حبس. ومن قوله: قتل فلان صبرا، وهو محبوس يعني لا يستطيع الدفاع. الصبر تدل على الحبس والمنع، والمنع. نعم.
قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب.
نعم، وهذا الثالث هو الذي ترجم له المؤلف: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته.
أيش؟ قال ابن عباس.
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله.
نعم،
يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.
نعم، والله بكل شيء عليم، صادر عن علمه وحكمته، هو عليم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، حكيم فيما يقدر من المصائب، له الحكمة البالغة. نعم، سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي طبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فاعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن
نعم، وهذا هو قول جماهير أهل السنة خلافا للأحناف من المرجع وغيرهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم.
قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر. قال المصنف رحمه الله تعالى:
يعني الله تعالى يثيب الصابر هداية في قلبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به.
وهذا فيه الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن هاتان الخصلتان لا بد من وقوعهما وجودهما في الأمة، وهذا في عالم من عالم النبوة، أن هذا هاتان خصلتان موجودتان في الأمة لا بد من وجودهما. والأمر الثاني التحذير، تحذير من هاتين الخصلتين من الطعن في النسب والنياحة، وينبغي أن يحذر حتى لا يكون من هؤلاء الذين يعملون هاتين الخصلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الخصلتان موجودتان في الأمة ولا تخلو منهم الأمة، ففي علم من علام النبوة، هو دليل على أنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر، ولا تزال حتى من عهد النبوة إلى الآن وإلى قوات حتى الساعة خاصة موجودة في الناس، هناك من يطعن في الأنساب، وهناك من يدعو بدعوة الجاهلين وينوح الميت. والأمر الثاني التحذير، تحذير هاتين الخصلتين، يعني المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، مع كون إن هذا الأمران الواقعان في الأمة، أصل يحذر الناس حتى لا يعملوا هاتين الخصلتين. نعم.
قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
نعم، يعني من قام به شعبة من شعب الكفر ما يكون كافر، إذا كان عنده، إذا كان مؤمن مصدق موحد وعنده شعبة من شعب الكفر يكون تالي معصية، ولا يسمى كافر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. كما أنه ليس من قام بشعبة من شعب الإيمان يسمى مؤمن، مثل من شعب الإيمان الأمانة، قد تكون الكافر في أمانة ولا يسمى مؤمن حتى يوجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك. فالكفار قد يكون عندهم بعض خصال الإيمان، بعض شعب الإيمان، يكون عندهم أمانة، يكون عندهم مثلا صلة لرحمه، يسعى عندهم صدق في الحديث، هو كافر، ولا تجعل هذا الخصال مؤمنا لأنه قام به شعب من شعب الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا إذا وجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. كما أن المسلم قد يكون فيه من خصال الكفر ومن شعب الشرك، كان يكون يطعن في النسب، هذا من خصال الكفر، شعب من شعب الكفر، ينوح الميت، يكون عندهم شعب الشرك يحلف بغير الله، ولا يكون مشركا الشرك الأكبر ولا كافر الكفر الأكبر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. نعم.
قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
كفر منكر، يعني جاء في نكرة، كنا الناس بهم كفر منكر ما في آل، بخلاف الكفر المعرف، والغالب أنه يكون الكفر المعرف يكون الذي يخرج من الملة. ولهذا فإن المحققين على أن الكفر المعرف في قول ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة كفر أكبر أختم الملة لأنه كفر معرف بيال. نعم
قوله الطعن في النسب أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا.
هذا ليس
ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا.
هذا ما في الأيام في أن يكون ابنه هذا طعن في نسبه لا يجوز أن يطعن. نعم.
قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالند
إذا كان ولد على فراشه وليس لسان يطعن مدام ولد على الفراش ينهوس بلعبه ولا يجوز يقول لسان هذا ليس ابن فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد للفراش. نعم.
قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر.
نعم. النياحة ندب وتعداد محاسن الميت يندب الميت وأعظ داعه ونصره كان كذا كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا الحوائج هذا ندب وهذا من النياحة ندب وتعداد محاسن الميت ومن كمال الذنوب لأنه ينافي الصبر ولأنه فيه تسخط على قضاء الله وقدره. نعم.
كقول النائحة وعض داه وناصراه ونحو ذلك وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.
نعم. الصبر واجب ومن الكفر ما لا ينقل عن الملة لأنه كفر أصغر مثل النياحة ومثل الطعن في النسب. نعم. في كفر ينقل عن الملة والكفر الأكبر والكفر لا ينقل عن الملة هو الأصغر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر.
قد جاء عن أحمد
وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد.
نعم.
كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.
نعم. ويدل على من الكبائر كبائر الذنوب. السلف لا يفسرونها حتى تكون أبلغ في الزجر عن هذه الأمور. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. نعم.
قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
نعم. لو ضرب فخذه سخط الأقضاء له كذلك. نعم. لكن الغالب الخد المرأة الغالب هذا يكون في النساء شق الجيب ولطم الخد. نعم. لعدم صبرهن وعدم تحملهن. نعم.
قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندب الميت وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه
لعن إيش لعن الخامشة.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها
يعني تخمش وجهها كذا تخمش وجهها شد تسخط عن غوائلها وقدر تخمش وجه أظفارها حتى يخرج الدم شدة الحزن والتسخط على قضاء الله قدره هذا من الكبائر. نعم.
قال الخامشة وجهها والشاقة جيبها. نعم. والداعية بالويل والثبور.
نعم. كل هذه من الكبائر الجيب تمسك الجيب وتشقها إلى أسفل سخط على قضاء الله قدره. نعم.
قال وهذا يدل على
ما يفيدها شيء ما يفيدها إلا تغضب الله تتحمل الأوزار ولا يفيدها شيء قضاء الله وقدره نافع. نعم.
قال وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي
عن يعني الشيء القليل قد يعفى عنه إذا كان يغلب الإنسان ما حصل لفاطمة رضي الله عنه سمع صوته الصديق مما حصل بعض نساء جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، ومثل ما حصل لابنة جابر عبد الله والد عبد الله بن ابنة عبد الله بن حرام أخت جابر في أحد، وقال تبكي يا ولا تبكي، فلم تزل الملائكة تظله حتى رفع. فالشيء القليل قد يعفى عنه، لكن يغلب الإنسان شيء قليل يغلب الإنسان وليس على وجه السخط، قد يعفى عن الشيء اليسير. نعم.
قال: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون.
ورد بالبكاء يعني البكاء بدمع العين بدون صوت، البكاء بدون صوت هذا لا بأس به، جائز، في رحمة على الله في قلوب الرحمة، كل إنسان تدمع العين ويحزن بدون صوت، البكاء المرد بدون صوت، أما الصوت والصراخ والعويل والنياحة هذا محرم، لكن البكاء بدمع العين. في الحديث يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنه شن، ففاضت عيناه،
حركة خروج الروح تقعقع. نعم. ففاضت عيناه، هذا الشاهد يعني دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له، لا تسخط، ما ينفي الصد. نعم.
ففاضت عيناه، فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها، وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
نعم. يعني لو المصائب بعض الناس ما يذل ويخضع لله، يذل ويخضع لله وينطرح وينكسر بين يديه وينيب إليه وينهج بدعائه وسؤاله والتضرع إليه، كل هذا من آثار المصائب، من آثار الحميدة، من الحكم التي ترتب على المصائب، رجوع العبد إلى الله وإنابته إليه وتضرعه وانطرحه بين يديه وافتقار إظهار فقره، وهذه كلها أنواع من العبوديات العظيمة، وهذا واقع مشاهد، تجد بعض الناس عنده جرأة على المعاصي ومسارعة إليها وإكثار منها، وقد يكون عنده افتخار وعجب، عنده قوة فيها، وقد يكون سببا لغيره، وقد يكون مؤذيا أيضا للصالحين بكثرة جرائمه ومعاصيه وإذائه، ثم يصاب بالمصيبة، فهذه المصيبة تقعده، فقد يكون معوق من المعوقين، فتتغير حاله ويقبل على الله ويذل ويخضع وينكسر بين يديه ويتوب إلى الله، وتكون هذه المصيبة سببا في سبب خير له، فيكون ملازم للصلاة، ملازم للعبادة، ملازم للمسجد، تاركا لأعماله السيئة والخبيثة السابقة،
فهذا صار خيرا له. نعم.
قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
فنفس البلاء
أحسن عليك. قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم.
نعم.
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
نعم. فهي نفس المصيبة كفر الله الخطايا، وإذا صبر واحتسب أثيب ثواب الآخر على الصبر، ثواب الصبر. وإذا رضي أثيب بثواب الآخر، وإذا شكر أثيب بثواب الآخر.
انت سخط كفرت خطاياه من جهة وأثم من جهة ثانية.
يأثم. نعم يأثم، وقد يكون الإثم هذا يقابل أو يزيد على ما حسب ما حصل له. نعم. فنفس البلاء،
قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. نعم. وهذا من أعظم النعم.
نعم.
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس.
نعم. إذا تسخط وارتكب كبائر وارتكب جرائم قد يقع في الكفر، تكون هذا والعياذ بالله تكون مضرة عليه. بعض الناس إذا وقعت مصيبة ارتكب كبيرة، سخط قضاء، فكلها حكم مرتكب الكبير. بعضهم يقع في الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالبلاء ايش؟
نعم حسن علي. قال فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك.
نعم في أعظم،
فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة.
كما المصيبة نفسها خير في السيئات، لكن لما حصلت المصيبة حصل له أنواع من المعاصي والكبائر أو الكفر والعياذ بالله. فهذا
أحسن عليك.
نعم.
قال
فهذا حصل له خير.
نعم. قال فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى
فهي بعينها فعل الرب.
قال فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق.
نعم.
والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا.
كلام القيم هذا الشيخ الإسلام. نعم.
قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحق
وافيها.
نعم. مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب، وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يعني حسن ظنه بربه وأن يعلم أن ربه حكيم وأنه قدره للحكمة،
ينبغي الإنسان يحسن ظنه بالله ورجاءه، يرجو الله عز وجل، حسن ظنه وحسن رجاءه بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم.
إن عظم ويجوز ضمها. إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ويجوز إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم.
قال: أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار.
قد يستدل بهذه الآية.
قال: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة.
فيحرم وش اللي قبل فيحرم؟ الجملة اللي قبلها.
فيحرم قصدهم.
الجملة اللي قبلها إيش؟
قال حسن عليك: و الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا دفع، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى.
نعم. يعني الأنبياء. نعم. إذا كانوا ما يدفعون البلاء عن أنفسهم، أولى لا يدفعون لغيرهم. نعم.
قال: فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة.
من يحرم قصد الأنبياء في تفريج الكربة؟ لأنهم ليسوا آلهة، وإنما هو أنبياء مكرمون يطاعون ويتبعون ويحبون، لكن لا يجوز قصدهم في العبادة والرغبة إليهم والرهبة منهم. هذا من خصائص الله، هذا العبودية خاصة بالله. نعم. إذا كان الأنبياء يصابون بالمصائب ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم فضلا عن الدفع عن غيرهم، دل على أنه يحرم قصدهم بالعبادة، وأن العبادة لا يستحق إلا الله الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، والذي بيده النفع والضر، ومن الذي ليس بيده النفع والضر ولا يملك يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، هذا لا يصح العبادة. والأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، فلا يصح العبادة. إن كان الأنبياء مكرمون عند الله يطاعون ويحبون ويتبعون ويصدقون ويطاعون في الأوامر والنواهي ويتعبد الله بما شرعوه من عند الله، لكن لا يعبدون، فالعبادة حق الله. نعم.
قال: وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى.
الله
قوله فمن رضي له الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه.
فمن رضي بالمصيبة فله الرضا من الله، ومن سخط سخط قضاء الله وقدره حل عليه السخط من الله. أعوذ بالله. نعم في إثبات الرضا والسخط وصفان الله والمحبة، ثلاث أوصاف محبة والرضا والسخط. نعم
أحسن عليك. قال والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله.
نعم.
ويحسن الظن به. ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله
يعني يستسلم لقضاء الله ويرضى ويسلم. نعم
أحسن عليك. قوله ومن سخط هو بكسر الخاء. قال السعدات السخط والكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه.
قال شيخ الإسلام
قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم من إسرائيلية.
قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى والله أعلم. قال
استدلال بأنه يقابل الرضا يقابل الصخر على وجوب الرضا واستدلال المجيد
من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
الرمي يقابله الرضا
لا شك. هذا من أدلة من يقول الوجوب. نعم
قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية التغابن.
نعم ومن بالله يهدي قلبه. نعم
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
نعم الصبر يعني الصبر على من الإيمان بالله فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلاف المرجئة. نعم
الثالثة الطعن في النسب
وأنه من الكبائر المنافي للصبر من الكبائر. نعم
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم أنها تنافي الإيمان لأنها تنافي الصبر على أقدار الله. نعم
الخامسة
في كمال الإيمان. نعم
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
نعم عجل له العقوبة. نعم
السادسة إرادة الله به الشر
أن يمسك عنه بذنبه. نعم
السابعة علامة حب الله للعبد
الابتلاء.
نعم الثامنة تحريم السخط.
نعم
التاسع ثواب الرضا بالبلاء.
ثواب الرضا بإيش؟
ثواب الرضا بالبلاء.
بالبلاء إيش؟
ثواب الرضا.
ثواب الرضا بالبلاء من رضي فله الرضا. نعم
نعم
سم على الإنسان يدفع قدر بقدر يدفع قدر بقدر. لما قيل لعمر تفر من قدر الله لما ذهب بجيش أقبل على الشام يطعون عام واس وعزم على الرجوع قال له أبو عبيدة يا عمر تفر من قدر الله؟ قال لو قالك لو غرق قالها يا أبو عبيدة تفر من قدر الله إلى قدر الله يدفع قدر بقدر يقول العلماء ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة، وادفع قدر المصيبة مصيبة الموت بالعلاج، قدر العلاج الله قدر هذا وهذا كله مقدر، وانت ما تخرج عن القدر. وقعت المعصية مقدر، لكن ادفع هذا القدر بقدر الطاعة والتوبة. وقعت المصيبة، وقعت لك مصيبة، ادفع وهي قدر بقدر، ادفعها بما يخففها أو يزيلها. نعم، العلاج مثلا وما أشبه ذلك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذه المقولة صحيحة إن الله لا يخلق الشر في فعله وإنما يكون الشر في مفعولاته ومخلوقاته؟
نعم، الشر لا يكون، ليس في فعله شر، هذا صحيح، ولكن الشر في مفعولاته ومخلوقاته، المخلوق المفصل، لأن فعل الله الوصف القائم به. الله تعالى لا يفعل، لأن فعل الله مبني على الحكمة، وإذا كان مبني على الحكمة فيكون خير، وإنما الشر يكون في مفعولاته، المفعول المفصل. وهذا هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره وإيجاده ليس موجودا، ما في شر في الدنيا محض، بل الشر الموجودة كلها نسبية. فالشر في مفعولاته بالنسبة للعبد، الله تعالى قدر المعصية على العبد، قدر الكفر على العبد، هذا القدر فعل الله خير وحكمة، لأنه مبني على الحكمة، إذا قدره يترتب على هذا حكم، منها مثلا حصول التوبة، عبودية التوبة ترتب على تقدير الكفر والمعصية، ترتب عليها عبودية الجهاد في سبيل الله، ترتب عليها عبودية الولاء والبراء، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله. هذه مبنية على الحكم، هذه الحكم كلها من يعني فعل الله سبحانه وتعالى، تقدير الله مبني على هذه الحكم، فلذلك لا يكون شر، خير، لأنه مبني على الحكم. لكن العبد الذي فعل الكفر وفعل المعصية هذا شر بالنسبة إليه، بالنسبة إليه شر، فعل المعصية فضرته وساءته باشرها. لكن الله الذي ينسب إلى الله التقدير والخلق هو مبني على الحكمة، فتكون خير بالنسبة إلى الله. الذي ينسب إلى الله تقدير، وهذا خير لأنه مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب فتكون شر بالنسبة إليه. نعم، الشر لا يكون في أفعال الله، بل في مفعولاته. ولهذا قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، من شر ما خلق، نسب الشر للمخلوق نفسه. نعم.
يقول: هل من صفات الله عز وجل أنه مصور؟
من أسماء الله مصور، الخالق مصور، من أسماء الله كما قال الله: هو الخالق البارئ المصور، صور الأشياء وطبعها. هذه المخلوقات كلها صورها الله، ولا تجد بين اثنين تشابه، كم في البشر من ملايين الآن، ما تجد اثنين متشابهين، كل صوره الله على صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. نعم.
حسن عليك. هذا السائل يقول: حسن عليك، هل وقوع المصيبة بالعبد يحصل بها تكفير الذنوب وإن لم يصبر، ويكون الصبر فيه ثواب آخر؟
إذا مثل ما سبق، إذا المصيبة تكفر بها الخطايا، لكن إذا جزع وتسخط صار له إثم، عليه إثم، إثم كبيرة، وقد يكون هذا الإثم يقضي على ما حصل له، قد يوصله إلى الكفر، قد يكون معصية وقد يحصل على الكفر، يكون شرا عليها المصيبة. هي كفرت السيئة من جهة، ولكن لما سببت في حصول الكفر أو المعاصي صار الشر عليه. نعم.
حسن عليك. يقول: هل النعي في الجرائد الآن من النعي المذموم؟
النعي نعيان كما سبق، النعي هو نعي جائز، وهو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، تخبر الجيران والأقارب توفي فلان حتى يصلى عليه، ومن ذلك النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخبر أصحابه وخرج بهم وصلى، فصلى وقال: مات أخلكم أصحمة، وصلى كبر عليه أربعة. هذا النعي المباح، والنعي الذي نهى عنه، النهي عنه النعي الذي يفعله أهل الجاهلية، يرسلون أشخاص يطوفون في القبائل والأحياء: مات فلان، مات فلان، يدورون. هذا النهي، المنهي عنه، والنعي في الجرائد هذا محتمل, إذا كان مراده بالخبر فهذا مجرد الخبر قد قال من النعي الجائز, أما إذا وجد فيه شيء زائد على ذلك فقد يمنع. نعم.
المراد بالحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه,
في خلاف من العلماء قال أن هذا مقيد بما إذا أوصى رضي بذلك أو أوصى بذلك, قال هذا البخاري وجماعة, وقال آخرون أن هذا شيء خاص مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى, والله أعلم بكيفية التعذيب, جاء في بعضها أنه يلكز ويقال هل أنت كذا هل أنت كذا. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يقول حكم الجهاد الآن بعد احتلال العراق إن صح الخبر حيث زالت شبهة الراية البعثية, وهل هو فرض عين أم كفاية؟
الله أعلم.
يقول أحسن عليك التسخط وترك الدعاء على أمريكا في هذه الأيام والظن بأنها على حق, فما توجيهكم على هذا, وهل يتوقف الأمة عن الدعاء؟
من ظن أن الكفار على حق هو كافر مرتد, من اعتقد أن الكفار على حق فهذا ردة أعوذ بالله, لا بد أن يعتقد أن الكفار على باطل وأنه كفار, بل لم يكفر الكافر هو كافر مثله من واقع السابق, من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر مثله أعوذ بالله. لا بد أن تعتقد أن الكفار على الباطل, اليهود والنصارى والوثنيون كلهم على باطل وعلى كفر وضلال, هذا من لم يعتقد هذا فهو كافر صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعتقد أن الكفار على باطل وأنهم على ضلال ويتبرأ منهم ومن دينهم ومما هم عليه, وإلا فلا صح توحيد ولا إيمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي فيه غيري, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه, رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي, يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل, رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية, وهو إظهار العمل بقصد أن يحمده الناس عليه, والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل كالصلاة, والسمعة تكون في الأقوال كالذكر والوعظ والإرشاد والقراءة. والرياء نوعان, رياء أكبر هو الذي يصدر من المنافقين, ورياء أصغر هو الذي يصدر من المؤمن. والرياء يحبط العمل, الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا شرك أكبر, لأنهم أسلموا لأجل الدنيا, أسلموا لأجل الدنيا مراعاة للناس. وأما المؤمن فإنهم وحد أصلا, أنهم وحد ثم يطرأ عليه الرياء في الأعمال. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, يعني ليس لي شيء من الإلهية وليس لي شيء من الربوبية, فأنا بشر مثلكم, بشر مربو عبد لله كما أنكم عبيد لله, ليس لي من الربوبية شيء وليس لي من العبودية شيء, قل إنما أنا بشر مثلكم إلا أن الله اختصني بالوحي والرسالة والنبوة, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, يعني معبودكم معبود واحد وهو الله, معبودي ومعبودكم هو الله واحد, فالمعبود واحد, فأنا عبد كما أنكم عبيد. فمن كان يرجو لقاء ربه, من كان يرجو يعني من كان يرجو ويخاف, يرجو لقاء ربه ويخاف, يرجو لقاء الله ويؤمل من الله فضله ويخاف أيضا من ذنوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ذكر في هذه الآية شرط العمل، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق للشريعة، هو الموافق للشرع الله، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا الإخلاص. قول أحد نكر في سياق النهي تعم. ذكر الله في هذه الآية ركن العمل، ركن الأول أن يكون موافقا لشرع الله، والركن الثاني أن يكون خالصا لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته شركه. هذا الحديث حديث قدسي، قال حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل، وهو من كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله بلفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن كلام الله يتفاضل والله أفضل من بعض. والقرآن له مزية على غيره، القرآن يتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي لا يتعبد به، يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. والقرآن كلام لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضأ. فهو إن كان من كلام الله لفظا ومعنى، إلا أنه اختلف، له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. في دليل على أن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، وأن من أشرك بالله فإن عمله حابط. وهذا إذا كان الرياء من أصل العمل فهو حاب، أما إذا كان العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، إن كان خاطرا ودفعا فلا يضره، وإن استرسل واستمر فقيل يجازى بنيته الأولى، وقيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل فهو على خطر. وإذا خلط العمل شيئا لغير الله مثل الجهاد إذا كان رياء فهو حابط، كما في الحديث سئل النبي حديث الأعرابي، سأل النبي الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل يرى مكانه، والرجل يقاتل يذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا جاهد لإعلاء كلمة الله وأراد مع ذلك الحصول على الغنيمة أو أجرة الخدمة أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه ينقص أجره ولا يبطل. مرة في البخاري باب من إذا قصد المجاهد المغنم هل ينقص أجره، الصواب أنه ينقص أجره إذا قصد مع علي كلمة الله شيئا أن يأخذ شيئا من الغنيمة أو يأخذ أجرة الخدمة مثل ما استأجر بعض الصحابة، يعلى بن أمية استأجر خادما في الغزو، فإذا قصد مع علي كلمة الله أجرة الغزو أو شيئا من المغنم فإنه ينقص أجره على الصحيح ولا يبطل. حديث الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه الإمام أحمد. الشرك الخفي هو الشرك الأصغر وهو الرياء، سمي الشرك الخفي لأنه يقوم بالقلوب. وفي دليل على أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يخاف منها، وقد جاء في الحديث أن في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أو أمر أعظم من الدجال. هذا يدل على أن فتنة عظيمة تخاف على الناس، ومع ذلك فإن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. دل على أن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة الدجال. وإذا كان الرياء يخاف على الصالحين مع قوة إيمانهم وعلمهم وعملهم فإن غيرهم غير الصالحين يخافوا على الشرك الأكبر والأصغر جميعا. إذا كان الصالحون يخافوا عليهم الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغير الصالحين يخافوا عليهم الشرك الأكبر والأصغر. الواجب على المسلم الحذر من الشرك الأكبر والأصغر والبحث والتنقيب عن وسائل الشرك حتى يجتنبها ويبتعد عنها حتى لا يقع في الشرك. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله:
نعم،
كيف فسر هنا معنى الرجاء؟
لعله من كان يرجو ويخاف، أي يخاف عندك؟ أي ويخاف، لعل أي ويخاف، يعني لعل أي ويخاف، ما في نسخة لكم، يعني يرجو ويخاف، يجمع بين الأمرين. فمن كان يرجو أي ويخاف، أي ويخافه، يعني فمن كان يرجو ويخاف فليعمل عملا صالحا. ويحتمل يخاف لأن الرجاء يستجب الخوف، لأن الرجاء يستجب الخوف. نعم، لابد من الأمرين، رجاء وخوف. نعم.
سؤالك: جاء في تفسير مالكم لا ترجون لله وقار قال تخافون، تأتي بمعنى الخوف.
المراد لابد من جمع بين الأمرين، الرجاء والخوف. المؤمن يسير الله في يسير إلى الله في جناحي الرجاء والخوف في جناحي الطائر. ويحتمل أن فسر بالخوف، ولو فسرت بالخوف لا بد من الرجاء أيضا مع الخوف، لا بد من أمرين. كان يرجو لقاء ربه ويخاف. نعم.
أحسن عليك. قوله: أحد نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء أو غيرهم.
نعم، لا يشرك أحدا سواء كان نبي أو ملك أو غيره. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاين، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد.
أي كما أنه الإله،
أحسن عليك. قال: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى
كلام القيم.
نعم، أحسن عليك. قوله: فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية.
نعم،
ما هي بمعنى واحد الإلهية والعبودية؟
كان قصد بالربوبية، الإلهية بالربوبية، كما تفرد بالربوبية يجب أن تفرد بالعبودية، الإلهية تشمل الأمرين. نعم.
قال: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. رواه مسلم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركا. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب رحمه الله
قال الطيبي
أحسن علي. قال الطيبي: الضمير المنصوب
يفتح لأسفل ولا المراوح فيها فكيفة الأسفل.
نعم. قال الطيبي
أحسن علي. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل،
يعني تركته العمل. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى.
واعلم
قال واعلم أن العمل لغير الله أقسام.
قال من؟
قال ابن رجب رحمه الله.
نعم.
واعلم أن العمل لغير الله أقسام.
نعم.
فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
لأنهم أسلموا رياء، المنافقين أسلموا رياء، دخلوا في الإسلام رياء، رياءهم رياء أكبر بشكل أكبر. نعم.
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على
العقوبة. الأول
أحسن علي. من الأول أحسن علي.
الأول
قال: وهذا الرياء المحض.
نعم.
لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام.
نعم.
وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة.
نعم.
أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز.
نعم.
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
الرياء المحض. نعم.
قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعة
من حديث أبي هريرة: من عمل عمل أشرك معي في غير تركته وشركه. نعم.
قال: وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعة: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني.
رواه أحمد. جدة عمله وقليله وكثيره.
عندي جسد.
ها؟
فإن جسده وعمله وقليله وكثيره شريكه.
لا جدة عمله. نعم. نعم. فإن جدة عمله.
نعم. قال: فإن جدة عمله وقليله وكثيره.
وقليله.
نعم. قال: فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد وذكر أحاديث في المعنى. ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.
وقال مثل غيره مثل المؤذن والإمام إذا احتسب ولم يأخذ مرتب على أفضل وإن أخذ مرتب نقص أجره.
وقال أيضا فمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه.
وكمثال العبادات كذلك الإمامة والصلاة والمأذنة عبادة والجهاد عبادة إذا تطوع لله ولم يأخذ شيئا هذا أفضل وإن أخذ مرتب مجاهد وأخذ مرتب من الدولة أو مؤذن وأخذ مرتب من البيت المال نقص أجره أو محتسب يأمر الله عن المنكر.
واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نفي الإيمان.
هو وجب فيه حده في الدنيا أو برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا،
مثل حديث سلمان من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
كذلك ما رتب عليه حد أحسن عليك.
ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس. وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف.
إن جعل أبو السعدات من الأثير الجزل أشد اليأس. اليأس نهاية القنوط.
قال: وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره.
يعني في حال الحياة يقوي جانب الخوف حتى يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم، وفي حال المرض يقوي جانب الرجاء حتى يموت على حسن الظن بالله.
قال له أيضا:
يعني كثير الكبائر كثيرة قد تصل إلى 700. يقول:
قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى:
يعني حتى يعني يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم.
قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف.
أفعلنا مكر الله.
الثانية: تفسير آية الحجر.
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون.
الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
وأنه من الكبائر العظيمة، من أكبر الكبائر.
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.
كذلك.
باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله.
وش الحديث؟ وين؟ تكلم عليه الشارع، تكلم الشارع عليه، تكلم عليه المحشي، هذا ابن عباس. نعم، فيه بعض الكلام فيه
تحسين،
فهو حسن، باب الحسن.
حسن الله عليك.
الصائغ قد يصل هذا الكبائر.
حسن عليك. السائل يقول: ما نرد على من يقول قال القرآن الكريم ولا يقول قال الله تعالى؟
على كل حال، قال الله أو لا، لكن جاء في القرآن: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، كما قال ينطق يقول الله. الأولى الأحسن يقول الله.
هذا السائل يقول: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟
يمكن الاعتماد على إيش؟
قال: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟
يرجو مثل ما سبق يرجو ما عند الله، ولكن الرجاء لا يحمل على استثناء المعاصي، ويخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يوصل هذا الخوف إلى القنط واليأس، بل يرجو لأنه يرجو. نعم.
هذا السؤال يقول أثابكم الله، هل يا شيخي لابد أن يكون الخوف والرجاء في مستوى واحد أم لا؟
من العلماء ما قال أنه يكونان كجناحي الطائر في حال الحياة على حد سواء، يسأل الله لا يرجح أحدهم على الآخر. ومن قال من العلماء قال يرجح جانب الخوف في حال الحياة، يرجح جانب الخوف حتى يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات، وفي حال المرض عند مرض الموت يرجح جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. ومن العلماء قال يكون على حد سواء كجناح الطائر في حال الحياة. نعم. والقول بأنه يرجح جانب الخوف في حال الحياة جانب الرجاء حسب. نعم.
قال هذا سأل حسن عليك يقول كيف يدخل إبليس الجنة عندما وسوس لآدم وهو مطرود برحمة الله؟
الله أعلم كيف يفيك ذكر العلماء كلام تراجعك تسلم كثير وكلام العلماء عليه. نعم.
يقول حسن عليك هل ترشدون حفظكم الله لما يقوي اليقين وحسن الثقة بالله؟
نعم لا شك أنه ينبغي الإنسان يقوي رجاءه بالله ويعلم أن دين الله منصور وأن هذا الدين باقي، فلا يأس ولا يقنط ويعمل لهذا الدين، تعلم العلم ويطلب العلم ويعد العدة للأعداء ويقوي رجاءه بالله ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمؤمنين وأن هذا الدين منصور وأن الكفر مخذولون وأن دين الله منصور، لابد من هذا. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السؤال يقول السؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله.
ورحمة الله وبركاته. حبك الله وبركاته.
قل أحسن الله عليك سؤالي أن في بعض الأيام توضأت للفجر وبعد الصلاة عدت إلى البيت وقبل أن أقضي الراتبة وجدت بللا مع أني ما أحسست به في الصلاة، فهل أعيد الصلاة مع العلم أن يتكلفوا في الاستنجاء ولا أتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وما هي الأسباب التي تطرد وساوس الشيطان والتكلف في الوضوء؟
إذا كنت يغلب على ظنك أن هذا البلل أنه مدي فلا بد من الاغتسال وإعادة الصلاة، أما إذا كان هذا البلل مدي حدث بعد الصلاة فلا يضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم حتى
يوافي به
يوافي حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عظم الجزاء عظم البلاء، إن عظم الجزاء
مع عظم البلاء
وإن الله وإذا ابتلى الله قوم
وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم
وإن الله إذا تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالأوامر والنواهي والأقدار والمصائب التي تنزل به، فيجب عليه الصبر، يجب عليه أن يصبر على الأوامر والنواهي والأقدار. أما الأوامر والنواهي فالشرع كلها في الأوامر والنواهي، كلها جاءت في الأوامر والنواهي، تأمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله،
فيجب عليه أن يصبر. وخصص المؤلف رحمه الله هذا الباب للصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما النوعان الأولان الطاعة والمعصية، وجوب الصبر دلت جاءت الشرع كلها في هذا، أمرت بأداء الواجبات وترك المحرمات. والصبر على الحبس في اللغة، الصبر هو الحبس، وشرعا حبس النفس عن التشكي، وحبس اللسان عن الجوارح، أو حبس اللسان عن حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فالصابر على أقدار الله هو الذي يحبس نفسه عن الجزع والهلع، ويحبس اللسان عن التشكي، ويحبس الجوارح، يحبس الجوارح عن ما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا. وهذه الترجمة تدل على أن المؤلف رحمه الله يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان مسمى الإيمان قول تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. فالصبر من الإيمان، والصبر يشمل هذا الأمور الثلاثة: يحبس نفسه عن الجزع على عمل، يحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما حرم الله. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، هذه آية التغابن. أولها: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الله المراد به هنا إذن الله الكوني القدري، فإن الإذن نوعان: إذن كوني قدري، وإذن شرعي. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني الكوني القدري. ومثل قول الله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكون القدري. ويأتي الإذن فيكون شرعيا، كقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي. وهذا في حصار اليهود لما حوصروا بالنظير، صار بعض الصحابة يقطع النخيل، نخيلهم في وقت الحصار إغاظة لهم، وبعض الصحابة قال: نبقيها لأنه مال سيؤول إلينا إن شاء الله. فالله تعالى أقر طائفتين لكل وجهة، فمن قطع النخيل إغاظة للعدو فله وجه، ومن ترك لأنه مال يؤول إلى المسلمين فله وجه. أذن الله للطائفة، فقال سبحانه: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. كما أن الأمر يكون شرعيا ويكون قدريا، كذلك الإرادة. فالإرادة الكونية مثل قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. والإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة شرعية. والأمر الكوني في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والأمر الديني مثل قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني الرجل تصيبه مصيبة فيصبر ويحتسب ويسلم لقضاء الله وقدره، يستسلم لقضاء الله وقدره، فيعوضه الله ويجزيه على ذلك هداية في قلبه. وإذا هدى الله قلبه فقد حصل على سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الآية تدل على أن الصابر موعود بهداية القلب فيكون من السعداء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كلام علقمة جيد في معنى الآية، والذي اختاره مؤلف قال علقمة هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فمن صبر واحتسب وسلم لقضاء الله وقدره عوضه الله هداية في قلبه يحصل به على سعادة الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، فيه التحذير من النياحة على الميت، هذا هو الشاهد الباب، وأنها من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب يعني عيب الأنساب وذمها، يطعن في عيوب الناس وأنسابهم، والأنساب إنما جعلها الله للتعارف لا للتفاخر ولا للذم والعيب، كما قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا ولا ليعيب بعض يفخر بعضكم على بعض ويعيب بعضكم بعضا. فالطعن في النسب من الأعمال الكفرية ومن كبائر الذنوب، وكذلك النياحة على الميت، النياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب، تعدد محاسن الميت، كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان يطعم كذا وكان يأتي لنا بكذا. أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا يلام عليه لسان. قد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما لا إلا ما يرضي الرب، وإن لفرقك يا إبراهيم المحزونون. وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، يدل عنهم كبائر الذنوب. والكفر كفران، كفر أكبر كالكفر المعرف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا كفر معرف. وفي اللفظ الآخر ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وفي اللفظ الآخر العهد الذي بين الحج الآخر العهد الذي بينه وبينه الصلاة فيما تركه فقد كفر، فهذا كفر معرف دل على أنه كفر أكبر في أصح قولي العلماء، بخلاف الكفر المنكر الذي يأتي في الإثبات كهذا الحديث الثاني في الناس وما بهم كفر طاروا في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر كفر دون كفر. فالكفر تنوع إلى قسمين أصغر وأكبر، والشرك كذلك والنفاق كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء خلاف الأحناف وغيرهم الذين يرون أن الكفر شيء واحد، وأن هذا التسمية تسمية مجازية وما في إلا الكفر الأكبر. أما تسمية الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر فهذا مجاز عند الأحناف، والصواب لها أن ليس هناك مجاز، ليس في كلام النبي مجاز وإنما هو حقيقة، وإنما بل هو كفر أصغر. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود، يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل هذه الأمور الثلاثة واحدة منها، وأنه من الكبائر، وليس منا هذه من الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من حمل عليه السلاح فليس منا. والقاعدة عند حقيقي من أهل العلم أن الكبيرة هي ما تعيد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل عنه من الكبائر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه الأمور تنافي الصبر على أقدار الله، وهذا مناسبة للترجمة أن هذه الأفعال الثلاثة تنافي الصبر على أقدار الله. ليس منا من ضرب الخدود يعني تسخطا على قضاء الله وقدر عند المصيبة يلط الخدة، وشق الجيوب يشق الجيبة الفتحة التي في الصدر، وهذا يحصل عند البادية وغيرهم بلغ المصيبة شق الثوبة وخرجت سخط على قضاء الله وقدره، ودعا بدعوى الجاهلية يدعو بالويل والثبور والعويل والصراخ، ومن ذلك الندب تعداد محاسن الميت، كل هذا من النياحة ومن كبائر الذنوب. وهذا فيه تحذير من هذه الأعمال، وأنه لا يقول المسلم أن يفعلها، وأنا من الكبائر التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان،
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وحيث رواه الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم، وفي سنة دينه تكلموا فيه، حسنه السيوطي أيضا فهو حسن. وفيه دليل على أن المصائب التي تنزل بالإنسان علامة على إرادة الخير، على إرادة الله الخير للعبد، وذلك أن المصائب تكفر السيئات، يكفر الله بها عن العبد السيئات. أما إذا لم يصب بشيء فإذا تبقى عليه سيئاته فيوفى به يوم القيامة، فيكون متعرضا لعذاب الله. ولا شك أن المصائب التي تحصل الإنسان في الدنيا يتحمله الإنسان وتكون أسهل عليه من أن تبقى عليه فيوفى بها يوم القيامة، فيوفي بها ربه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. والعقوبة مصائب، مصائب كثيرة، مصائب تكون في الأمراض والأسقام وتسليط الظالم عليه والهموم والغموم، ومصائب في ما تحصل المصائب في ماله أو في ولده. يعني قد يصاب الإنسان بمصائب وهو يمشي مع الناس، قد يظن بعض الناس أن يصاب المصائب أنه يكون منقطع عن الناس، المصائب متعددة وليس هناك أحد يسلم من المصائب. ولهذا لما نزلت هذه الآية من سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به، استشكل هذا أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله من يعمل سوء يجزى به، يعني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به. ومن يسلم من ومن تصفو له الدنيا، لا ما يكون عنده هموم ولا أكتار ولا أحزان، لا تجد، بل قد لا تجد من تصفو له أيام معدودة، لا بد في مشاكل، ما في أحد بعد مشاكل وصائب وهموم. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يعفى به يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان الرجل في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يعك كما يعك رجلان من أمته عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق، ولا في مرض موته صب عليه من قرب ثم يغمى عليه فقد أصل الناس، قل لا هم ينتظرونك يا رسول الله، ثم يغمى عليه ثم يصب عليه، وهكذا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق. وجاء في الحديث أن الرجل قد يبلغ الدرجة العالية في الجنة بالمصائب، فالمصائب تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي أيضا وحسنه. وهما حديثان ليس حديث واحد، لكن لما رواه الترمذي بسند واحد جعله المصنف
متجاورين. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء عظم البلاء. يعني كلما عظم البلاء وزاد عظم الثواب والأجر. إن عظم الجزاء عظم. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم ابتلاهم بالمصائب والنكبات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في إثبات المحبة لله عز وجل والسخط كما يقوم بجلاله وعظمته. ومن صفات الأفعال خلاف الأشاعرة الذين أنكروا المحبة والرضا والسخط. إن الله تعالى إذا أحب قوما صفات المحبة، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. فمن رضي فله الرضا، إثبات صفة الرضا. ومن سخط فله السخط، قال تعالى: غضب الله عليهم رضي الله عنه ورضوا عنه أن سخط الله عليهم. فهذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن والسنة: المحبة والرضا والغضب والسخط. والرضا بالمصيبة والصبر واجب على المصائب، يجب على الإنسان أن يصبر، يجب عليه أن يصبر، بمعنى أنه يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضبها. هذا واجب، ليس هو أن يتسخر قضاء الله وقدره. وأما الرضا كونه يرضى بالمصيبة فهذا ليس بواجب بل هو مستحب، في صح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه واجب، ذهب إلى ابن عقيل وجماعة، وذهب آخرون إلى أنه مستحب، وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو مستحب وفيه الأجر والثواب من الله، لكن ليس بواجب أن يرضى بالمصيبة. الواجب الصبر، يجب على الإنسان أن يصبر، وليس له أن يجزع ولا أن يتسخط. وهناك درجة أعلى من الرضا وهي الشكر، شكر الله على المصيبة، يعتبرها نعمة، فتكون المحنة في حقه منحة. المحن في حق أولياء الله تكون منحا، يعني تكون نعم، تنقلب المصائب والمحن في حق الأولياء الخلص من عباد الله، تكون منحا يشكرون الله عليها حيث قدرها عليهم فكفر بها سيئاتهم ورفع بها درجاتهم. وهذا لا يقع عليه إلا عباد الله الخلص، فيكون الناس على طبقات أربع تجاه المصائب. طبقة الأولى طبقة الجازعين الساخطين الذين يسخطون يجزعون فلا يصبرون، عدم الصابرين. طيب هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب فهؤلاء آثمون، لا يجوز الإنسان أن يسخط على الله وقدره إذا كان نفسه يعني يكون في نفسه الجزع والهلع ولا يحبس نفسه عن الجزع ويتشكى بلسانه ويعمل بجوارحه ما يغضب الله، هذا آثم مرتكب الكبيرة. كونه يلطم الخد ويشق الجيب يتكلم يقول: أنا لماذا أصبت؟ الناس كلهم ما أصيبوا إلا أنا وش حصل لي؟ ما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية. هذا جزع، هذا لا يجوز الإنسان، بل يجب عليه أن يصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم أن ربه حكيم وأنه ما قدره للحكمة، قد يكون خيرا لك، بل الخير فيما اختاره الله. طبقة الثانية الصابرون الذين يصبرون على المصائب ولكنهم لا يرضون، لا يرضون بها. طبقة الثالثة الذين يصبرون ويرضون. الطبقة الرابعة الشاكرون، يصبرون على المصائب ثم يرضون ثم يشكرون الله عليها، يعتبرونها نعمة المصائب حيث كفرت بها سيئاتهم ورفعت بها درجاتهم. وهذا لا يقدر عليه إلا الموفقون، كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والموفق من وفقه الله، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الصابرين المحتسبين الراضين الشاكرين. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من كتابه.
نعم، الصبر منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد كما قالها خليفة راشد علي بن أبي طالب: منزلة الإيمان الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس ماذا تكون الجسد؟ لا قيمة للجسد. فكذلك زال الصبر من الإيمان، زال الإيمان أبدا من الصبر، كما قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم.
قال: وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم.
نعم، ضياء. والصلاة الصبر ضياء، والصدقة نور. نور الصدقة نور. نعم، الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، كما في رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالصلاة نور، نور النور ليس فيه حرارة، والصبر ضياء فيه حرارة مثل حرارة الشمس يحتاج إلى تحمل، ولكن مثل نور القمر ما في حرارة، نور بدون حرارة، والضياء نور معه حرارة يحتاج إلى تحمل الصبر. الصبر ضياء، قال الصبر قال إنه ضياء، والصلاة نور، والصدقة برهان يعني دليل، دليل على الإيمان، على إيمان صاحبه. نعم.
قال: وللبخاري ومسلم مرفوعة: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع،
حبس. ومن قوله: قتل فلان صبرا، وهو محبوس يعني ما يستطيع الدفاع. الصبر تدل على الحبس والمنع. نعم.
قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب.
نعم، وهذا الثالث هو الذي ترجم له المؤلف: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته.
أي إيش؟ قال ابن عباس.
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله.
نعم،
يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.
نعم، والله بكل شيء عليم، صادر عن علمه وحكمته، هو عليم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، حكيم فيما يقدر من المصائب، له الحكمة البالغة. نعم، سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة
هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي طبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيب المصيبة فاعلموا أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد
نعم الجمهور. وهو قول جماهير أهل السنة خلافا للأحناف من المرجع وغيرهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم.
قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر. قال المصنف رحمه الله تعالى،
يعني الله تعالى يثيب الصابر هداية في قلبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به.
وهذا فيه الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن هاتان الخصلتان لا بد من وقوعهما، وجودهما في الأمة، وهذا في عالم من عالم النبوة، وأنه أن هذا هاتان الخصلتان موجودتان في الأمة لا بد من وجودهما. والأمر الثاني التحذير، تحذير من هاتين الخصلتين من الطعن في النسب والنياحة، وينبغي أن يحذر حتى لا يكون من هؤلاء الذين يعملون بهاتين الخصلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الخصلتان موجودتان في الأمة ولا تخلو منهم الأمة، ففي عالم من عالم النبوة، هو دليل على أنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر، ولا تزال هاتان من عهد النبوة إلى الآن، وإلى هاتان الساعة خاصة موجودتان في الناس، هناك من يطعن في الأنساب وهناك من يدعو بدعوى الجاهلية وينوح الميت. والأمر الثاني التحذير، تحذير من هاتين الخصلتين، يعني المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، مع كون إن هذا الأمران واقعان في الأمة، أصل يحذر الناس حتى لا يعملوا هاتين الخصلتين. نعم.
قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
نعم، يعني من قامت به شعبة من شعب الكفر ما يكون كافر، إذا كان عنده، إذا كان مؤمن مصدق موحد وعنده شعبة من شعب الكفر يكون هذه معصية، ولا يسمى كافر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يسمى مؤمن، مثل من شعب الإيمان الأمانة، قد تكون الكافر هي أمانة ولا يسمى مؤمن حتى يوجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك. فالكفار قد يكون عندهم بعض خصال الإيمان، بعض شعب الإيمان يكون عندهم أمانة، يكون عندهم مثلا صلة لرحمه، يصبح عندهم صدق في الحديث، هو كافر، ولا تجعله من الخصال مؤمنا لأنه قام به شعب من شعب الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا إذا وجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. كما أن المسلم قد يكون فيه من خصال الكفر ومن شعب الشرك، كان يكون ويطعن في النسب، هذا من خصال الكفر، شعب من شعب الكفر، ينوح الميت، يكون عندهم شعب الشرك يحلف بغير الله، ولا يكون مشركا الشرك الأكبر ولا كافر الكفر الأكبر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. نعم.
قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
كفر منكر، يعني جاء في نكرة، كنا الناس بهم كفر منكر ما في آل، خلاف الكفر المعرف، والغالب أنه يكون الكفر المعرف يكون الذي يخرج من الملة. ولهذا فإن المحققين على أن الكفر المعرف يقول ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة كفر أكبر أخذ من الله لأنه كفر معرف بيال. نعم
أحسن عليك. قوله الطعن في النسب أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا.
هذا ليس
حسنا. هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا.
يعني هذا ما ينفي أن يكون ابنه هذا طعن في نسبه لا يجوز أن يطعن. نعم.
قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب.
إذا كان ولد على فراشه وليس الإنسان يطعن مدام ولد على الفراش ينهوس بلا أبيه فلا يجوز يقول الإنسان هذا ليس ابن فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفراش. نعم.
قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر.
نعم. النياحة ندب وتعداد محاسن الميت يندب الميت وأعضداه ونصره كان كذا كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا الحوائج هذا ندب وهذا من النياحة ندب وتعداد محاسن الميت ومن كمال الذنوب لأنه ينافي الصبر ولأنه فيه تسخط على قضاء الله وقدره. نعم.
كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.
نعم الصبر واجب ومن الكفر ما لا ينقل عن الملة لأن الكفر أصغر مثل النياحة ومثل الطعن في النسب. نعم في كفر ينقل عن الملة والكفر الأكبر والكفر لا ينقل عن الملة هو الأصغر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر.
قد جاء عن أحمد
وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد.
نعم.
كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.
نعم ويدل على أنها من كبائر الذنوب. السلف لا يفسرونها حتى تكون أبلغ في الزجر عن هذه الأمور. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. نعم.
قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
نعم لو ضرب فخذه سخط الله له كذلك. نعم لكن الغالب الخد المرأة غالب هذا يكون في النساء شق الجيب ولطم الخد. نعم لعدم صبرهن وعدم تحملهن. نعم.
قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندب الميت وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه
لعن إيش لعن الخامشة.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها
يعني تخمش وجهها كذا تخمش وجهها شد تسخط على غرائزها وقدر تخمش وجهها أظفارها حتى يخرج الدم شدة الحزن والتسخط على قضاء الله قدره هذا من الكبائر. نعم.
قال الخامشة وجهها والشاقة جيبها. نعم. والداعية بالويل والثبور.
نعم. كل هذه من الكبائر. الجيب تمسك الجيب وتشقها إلى أسفل سخط على قضاء الله وقدره. نعم.
قال وهذا يدل على
ما يفيدها شيء ما يفيدها إلا تغضب الله تتحمل الأوزار ولا يفيدها شيء قضاء الله وقدره نافع. نعم.
قال وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي
عن يعني الشيء القليل قد يعفى عنه إذا كان يغلب الإنسان ما حصل لفاطمة رضي الله عنه سمع صوت الصديق
مما حصل بعض نساء جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، ومثل ما حصل لابنة جابر عبد الله والد عبد الله بن ابنة عبد الله بن حرام أخت جابر في أحد، وقال تبكيه ولا تبكيه، فلم تزل الملائكة تظله حتى رفع. فالشيء القليل قد يعفى عنه، لكن يغلب الإنسان شيء قليل يغلب الإنسان وليس على وجه السخط، قد يعفى عن الشيء اليسير. نعم.
قال: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون.
ورد بالبكاء يعني البكاء بدمع العين بدون صوت، البكاء بدون صوت هذا لا بأس به، جائز، في رحمة جعلها الله في قلوب الرحمة، يكون إنسان تدمع العين ويحزن بدون صوت، البكاء المراد بدون صوت، أما الصوت والصراخ والعويل والنياحة هذا محرم، لكن البكاء بدمع العين.
في الحديث يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنه شن، ففاضت عيناه.
حركة خروج الروح تقعقع. نعم. ففاضت عيناه، هذا الشاهد يعني دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له، لا تسخط، ما ينفي الصد. نعم.
ففاضت عيناه، فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
نعم. يعني لو المصائب بعض الناس ما يذل ويخضع لله، يذل ويخضع لله وينطرح وينكسر بين يديه وينيب إليه ويلهج بدعائه وسؤاله والتضرع إليه، كل هذا من آثار المصائب، من آثار الحميدة، من الحكم التي ترتب على المصائب، رجوع العبد إلى الله وإنابته إليه وتضرعه وانطرحه بين يديه وافتقار وإظهار فقره، وهذه كلها أنواع من العبوديات العظيمة، وهذا واقع مشاهد، تجد بعض الناس عنده جرأة على المعاصي ومسارعة إليها وإكثار منها، وقد يكون عنده افتخار وعجب، عنده قوة فيها، وقد يكون سببا لغيره، وقد يكون مؤذيا أيضا للصالحين بكثرة جرائمه ومعاصيه وإذائه، ثم يصاب بالمصيبة، فهذه المصيبة تقعده، فقد يكون معوق من المعوقين، فتتغير حاله ويقبل على الله ويذل ويخضع وينكسر بين يديه ويتوب إلى الله، وتكون هذه المصيبة سببا في سبب خير له، فيكون ملازم الصلاة، ملازم للعبادة، ملازم للمسجد، تاركا لأعماله السيئة والخبيثة السابقة، هذا صار خير له. نعم.
قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
فنفس البلاء
أحسن عليك. قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم.
نعم.
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
نعم. فهي نفس المصيبة كفر الله الخطايا، وإذا صبر واحتسب أثيب ثواب آخر. الصبر ثواب الصبر، وإذا رضي أثيب بثواب آخر، وإذا شكر أثيب بثواب آخر.
نعم. إن تسخط كفرت خطاياه من جهة وأثم من جهة.
يأثم. نعم. يأثم، وقد يكون الإثم هذا يقابل أو يزيد على ما حسب ما حصل له. نعم.
أحسن
عليك. فنفس البلاء.
قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. نعم. وهذا من أعظم النعم.
نعم.
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس
نعم إذا أصيب إذا تسخط وارتكب كبائر وارتكب جرائم قد يقع في الكفر، تكون هذا والعياذ بالله تكون مضرة عليه. بعض الناس إذا وقع في مصيبة ارتكب كبيرة، سخط قضاء، سيكون له حكم مرتكب الكبير. بعضهم يقع في الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. نعم. فالبلاء ايش؟
نعم احسن عليك. قال فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك.
نعم في أعظم،
فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة.
نعم. كما المصيبة نفسها خير في السيئات، لكن لما حصلت المصيبة حصل له أنواع من المعاصي والكبائر أو الكفر والعياذ بالله. فهذا
أحسن عليك.
نعم. قال فهذا حصل له خير.
نعم. قال فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى
فهي بعينها فعل الرب.
قال فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق.
نعم.
والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا.
كلام القيم شهر. نعم.
قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحق
وافيها.
نعم. مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب، وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يعني حسن ظنه بربه وأن يعلم أن ربه حكيم وأنه قدره للحكمة. ينبغي الإنسان يحسن ظنه بالله ورجاءه، يرجو الله عز وجل، حسن ظنه وحسن رجاءه بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم.
إن عظم ويجوز ضمها. إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ويجوز إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم.
أحسن عليك. قال: أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار.
قد يستدل بهذه الآية.
أحسن عليك. قال: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا.
نعم.
ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم، الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة.
فيحرم وشلك قبل فيحرم الجملة اللي قبلها
فيحرم قصدهم
الجملة اللي قبلها إيش؟
قال أحسن عليك: و الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا دفع، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى.
نعم. يعني الأنبياء. نعم. إذا كانوا ما يدفعون البلاء عن أنفسهم، فمن باب أولى لا يدفعون لغيرهم. نعم.
قال: فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة.
من يحرم قصد الأنبياء في تفريج الكربة؟ هو لأنهم ليسوا آلهة، وإنما هو أنبياء مكرمون يطاعون ويتبعون ويحبون، لكن لا يجوز قصدهم في العبادة والرغبة إليهم والرهبة منهم. هذا من خصائص الله، هذا العبودية خاصة بالله. نعم. إذا كان الأنبياء يصابون بالمصائب ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم فضلا عن الدفع عن غيرهم، دل على أنه يحرم قصدهم بالعبادة، وأن العبادة لا يستحق إلا الله الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، والذي بيده النفع والضر، ومن الذي ليس بيده النفع والضر ولا يملك يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، هذا لا يصح للعبادة. والأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، فلا يصح للعبادة. إن كان الأنبياء مكرمون عند الله يطاعون ويحبون ويتبعون ويصدقون ويطاعون في الأوامر والنواهي ويتعبد الله بما شرعوه من عند الله، لكن لا يعبدون، فالعبادة حق الله. نعم.
قال: وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى.
الله.
قوله: فمن رضي له الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه.
فمن رضي بالمصيبة فله الرضا من الله، ومن سخط سخط قضاء الله وقدره، حل عليه السخط من الله. نعم، في إثبات الرضا والسخط وصان الله والمحبة، ثلاث أوصاف: محبة والرضا والسخط. نعم،
أحسن عليك. قال: والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. قال: والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله.
نعم.
ويحسن الظن به.
يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به. نعم.
أحسن. ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله:
يعني يستسلم لقضاء الله ويرضى ويسلم. نعم،
أحسن عليك. قوله: ومن سخط هو بكسر الخاء. قال ابو السعدات: السخط والكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه.
قال شيخ الإسلام
ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من إسرائيلية.
قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم. قال
استدلال بأنه يقابل الرضا يقابل الصخر على وجوب الرضا، واستدلال المجيد
من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
الرم يقابله الرضا
لا شك. هذا من أدلة من يقول الوجوب. نعم،
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن.
نعم، ومن بالله هذه قلبه. نعم،
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
نعم، الصبر، يعني الصبر على من الإيمان بالله، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلاف المرجئة. نعم،
الثالثة الطعن في النسب.
نعم، وأنه من الكبائر المنافي للصبر، من الكبائر. نعم،
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، أنها تنافي الإيمان وتنافي الصبر على أقدار الله. نعم،
الخامسة
كمال الإيمان. نعم،
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
نعم، يعجل له العقوبة. نعم،
السادسة إرادة الله به الشر،
أن يمسك عنه بالأمر. نعم،
السابعة علامة حب الله للعبد،
الابتلاء.
نعم، الثامنة تحريم السخط.
نعم،
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
ثواب الرضا بإيش؟
ثواب الرضا بالبلاء.
بالبلاء.
نعم،
إيش؟
ثواب الرضا.
نعم، ثواب الرضا بالبلاء، من رضي فله الرضا. نعم،
نعم،
سبع.
أحسن الله.
على الإنسان يدفع قدر بقدر، يدفع قدر بقدر. لما قيل لعمر تفر من قدر الله، لما ذهب بجيش أقبل على الشام في طعون عام واسع وعزم على الرجوع، قال أبو عبيدة: يا عمر تفر من قدر الله؟ قال: لو قالها يا أبو عبيدة، تفر من قدر الله إلى قدر الله.
ادفع قدر بقدر، يقول العلماء ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة، وادفع قدر المصيبة مصيبة الموت بالعلاج، قدر العلاج، الله قدر هذا وهذا كله مقدر، وانت ما تخرج عن القدر. وقعت المعصية مقدر، لكن ادفع هذا القدر بقدر الطاعة والتوبة. وقعت المصيبة، وقعت ذلك مصيبة، ادفع وهي قدر بقدر، ادفعها بما يخففها أو يزيلها، نعم، العلاج مثلا وما أشبه ذلك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذه المقولة صحيحة إن الله لا يخلق الشر في فعله وإنما يكون الشر في مفعولاته ومخلوقاته؟
نعم، الشر لا يكون ليس في فعله شر، هذا صحيح، ولكن الشر في مفعولاته ومخلوقاته، المخلوق منفصل، لأن فعل الله الوصف القائم به، الله تعالى لا يفعل إلا، لأن فعل الله مبني على الحكمة، وإذا كان مبني على الحكمة فيكون خير، وإنما الشر يكون في مفعولاته، المفعول المنفصل، وهذا هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره وإيجاده ليس موجودا، ما في شر في الدنيا محض، بل الشر الموجودة كلها نسبية، فالشر في مفعولاته بالنسبة الله تعالى قدر المعصية على العبد، قدر الكفر على العبد، هذا القدر فعل الله خير وحكمة، لأنه مبيع على الحكمة، إذا قدره ترتب على هذا حكم، منها مثلا حصول التوبة، عبودية التوبة ترتب على تقدير الكفر والمعصية، ترتب عليها عبودية الجهاد في سبيل الله، ترتب عليها عبودية الولاء والبراء، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله، هذه مبنية على الحكم، هذه الحكم كلها من يعني فعل الله سبحانه وتعالى، تقدير الله مبني على هذه الحكم، فلذلك لا يكون شر، خير، لأنه مبني على الحكمة، لكن العبد الذي فعل الكفر وفعل المعصية هذا شر بالنسبة إليه، بالنسبة إليه شر، فعل المعصية فضرته وسعته باشرها، لكن الله الذي ينسب إلى الله التقدير والخلق وهو مبني على الحكمة فتكون خير بالنسبة إلى الله، الذي ينسب إلى الله تقدير وهذا خير لأنه مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب فتكون شر بالنسبة إليه. نعم، الشر لا يكون في أفعال الله، بل في مفعولاته، ولهذا قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، من شر ما خلق، تنسب الشر للمخلوق له. نعم.
يقول: هل من صفات الله عز وجل أنه مصور؟
من أسماء الله مصور، الخالق مصور، من أسماء الله كما قال الله: هو الخالق البارئ المصور، صور الأشياء وطبعها، هذه المخلوقات كلها صورها الله، ولا تجد بين اثنين تشابه، كم البشر من ملايين الآن ما تجد اثنين متشابهين، كل صوره الله على صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. نعم.
حسن عليك. هذا السائل يقول: حسن عليك، هل وقوع المصيبة بالعبد يحصل بها تكفير الذنوب وإن لم يصبر ويكون الصبر فيه ثواب آخر؟
إذا مثل ما سبق، إذا المصيبة تكفر بها الخطايا، لكن إذا جزع وتسخط صار له إثم، عليه إثم، إثم كبيرة، وقد يكون هذا الإثم يقضي على ما حصل له، قد يوصله إلى الكفر، قد يكون معصية وقد يحصل على الكفر، يكون شرا عليها المصيبة، كفرت السيئة من جهة، ولكن لما سببت في حصول الكفر أو المعاصي صار الشر عليه. نعم.
حسن عليك. يقول: هل النعي في الجرائد الآن من النعي المذموم؟
النعي نعيا كما سبق، النعي هو نعي جائز، وهو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، تخبر الجيران والأقارب توفي فلان حتى يصلى عليه، ومن ذلك النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فأخبر أصحابه وخرج بهم وصلى، فصلى وقال: مات أخلكم أصحمة، وصلى كبر عليه أربعا، هذا النعي المباح، والنعي الذي نهى عنه المنهي عنه النعي الذي يفعله أهل الجاهلية، يرسلون أشخاص يطوفوا في القبائل والأحياء: مات فلان، مات فلان، يدورون، هذا النهي المنهي عنه، والنعي في الجرائد هذا محتمل، إذا كان مراده الخبر فهذا مجرد الخبر قد يقال من النعي الجائز، أما إذا به شيء زائد على ذلك فقد يمنع. نعم.
المراد بالحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه،
في خلاف من العلماء قال أن هذا مقيد بما إذا أوصى رضي بذلك أو أوصى بذلك، قال هذا البخاري وجماعة، وقال آخرون أن هذا شيء خاص مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى، والله أعلم بكيفية التعذيب، جاء في بعضه أنه يلكز ويقال هل أنت كذا هل أنت كذا. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يقول حكم الجهاد الآن بعد احتلال العراق إن صح الخبر، حيث زالت شبهة الراية البعثية، وهل هو فرض عين أم كفاية؟
الله أعلم.
يقول أحسن عليكم، التسخط وترك الدعاء على أمريكا في هذه الأيام والظن بأنها على حق، فما توجيهكم على هذا؟ وهل يتوقف الأمة عن الدعاء؟
من ظن أن الكفار على حق هو كافر مرتد، من اعتقد أن الكفار على حق فهذا ردة أعوذ بالله، لا بد أن يعتقد أن الكفار على باطل وأنه كفار، بل لم يكفر الكافر هو كافر مثله، من وقد السابق من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر مثله أعوذ بالله. لا بد أن تعتقد أن الكفار على الباطل، اليهود والنصارى والوثنيون كلهم على باطل وعلى كفر وضلال، هذا من لم يعتقد هذا فهو كافر، صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعتقد أن الكفار على باطل وأنهم على ضلال ويتبرى منهم ومن دينهم ومما هم عليه، وإلا فلا صح التوحيد ولا إيمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العمل بقصد أن يحمده الناس عليه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل كالصلاة، والسمعة تكون في الأقوال كالذكر والوعظ والإرشاد والقراءة. والرياء نوعان: رياء أكبر هو الذي يصدر من المنافقين، ورياء أصغر هو الذي يصدر من المؤمن. والرياء يحبط العمل، الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا شرك أكبر، لأنهم أسلموا لأجل الدنيا، أسلموا لأجل الدنيا مراعاة للناس. وأما المؤمن فإنه موحد أصلا، أنه موحد ثم يطرأ عليه الرياء في الأعمال. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ليس لي شيء من الإلهية وليس لي شيء من الربوبية، فأنا بشر مثلكم، بشر مربوب عبد لله كما أنكم عبيد لله، ليس لي من الربوبية شيء وليس لي من العبودية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن الله اختصني بالوحي والرسالة والنبوة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد وهو الله، معبودي ومعبودكم هو الله واحد، فالمعبود واحد، فأنا عبد كما أنكم عبيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو يعني من كان يرجو ويخاف، يرجو لقاء ربه ويخاف، يرجو لقاء الله ويؤمل من الله فضله ويخاف أيضا من ذنوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ذكر في هذه الآية شرط العمل، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق للشريعة والموافق للشرع الله، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا الإخلاص. قل أحد نكر في سياق النهي تعم. ذكر الله في هذه الآية ركن العمل، قل أولا أن يكون موافقا لشرع الله، والركن الثاني يكون خالصا لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث حديث قدسي، قال الحديث القدسي منسوب إلى الله عز وجل، وهو من كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله بلفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن كلام الله يتفاضل وأفضل من بعض، والقرآن له مزية على غيره، القرآن يتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي لا يتعبد به، يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، والقرآن كلام لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضأ. فهو إن كان من كلام الله لفظاً ومعنى، إلا أنه اختلف، له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في دليل على أن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، وأن من أشرك بالله فإن عمله حابط. وهذا إذا كان الرياء من أصل العمل فهو حابط، أما إذا كان العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن كان خاطرا ودفعا فلا يضره، وإن استرسل واستمر فقيل يجازى بنيته الأولى، وقيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل فهو على خطر. وإذا خلط العمل شيء لغير الله مثل الجهاد إذا كان رياء فهو حابط، كما في الحديث سئل النبي حديث الأعرابي سأل النبي الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل يرى مكانه، والرجل يقاتل يذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا جاهد لإعلاء كلمة الله وأراد مع ذلك الحصول على الغنيمة أو أجرة الخدمة أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه ينقص أجره ولا يبطل. مرة في البخاري باب من إذا قصد المجاهد المغنم هل ينقص أجره، الصواب أنه ينقص أجره إذا قصد مع علاء كلمة الله شيئا أن يأخذ شيئا من الغنيمة أو يأخذ أجرة الخدمة مثل ما استأجر بعض الصحابة يعلى بن أمية استأجر خادما في الغزو، فإذا قصد مع علاء كلمة الله أجرة الغزو أو شيء من المغنى فإنه ينقص أجره على الصحيح ولا يبطل. حديث الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه الإمام أحمد. الشرك الخفي هو الشرك الأصغر وهو الرياء، سمي الشرك الخفي لأنه يقوم بالقلوب. وفي دليل على أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يخاف منها، وقد جاء في الحديث أن في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أو أمر أعظم من الدجال. هذا يدل على أن فتنة عظيمة تخاف على الناس، ومع ذلك فإن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، دل على أن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة الدجال. وإذا كان الرياء يخاف على الصالحين مع قوة إيمانهم وعلمهم وعملهم فإن غيرهم غير الصالحين يخافوا على الشرك الأكبر والأصغر جميعا. إذا كان الصالحون يخافوا عليهم الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغير الصالحين يخافوا عليهم الشرك الأكبر والأصغر. الواجب على المسلم الحذر من الشرك الأكبر والأصغر والبحث والتنقيب عن وسائل الشرك حتى يجتنبها ويبتعد عنها حتى لا يقع في الشرك. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله:
نعم،
كيف فسر هنا معنى الرجاء بالله؟
لعله من كان يرجو ويخاف عندك، أي يخاف عندك، أي ويخاف، لعل أي ويخاف، يعني لعل أي ويخاف، ما في مصالحكم، يعني يرجو ويخاف، يجمع بين الأمرين. فمن كان يرجو أي ويخاف، أي ويخافه، يعني فمن كان يرجو ويخاف فليعمل عملا صالحا. ويحتمل أن يخافه لأن الرجاء يستجب الخوف، لأن الرجاء يستجب الخوف. نعم، لابد من الأمرين، رجاء وخوف. نعم.
سؤالك: جاء في تفسير مالكم لا ترجون لله وقارا قال تخافون، تأتي على الخوف.
المراد لابد من جمع بين الأمرين، الرجاء والخوف. المؤمن يسير الله فيه، يسير إلى الله في جناحيه، بالرجاء والخوف في جناحي الطائر. ويحتمل أنه فسر بالخوف، ولو فسرت بالخوف لا بد من الرجاء أيضا مع الخوف، لا بد من أمرين، كان يرجو لقاء ربه ويخاف. نعم.
أحسن عليك. قوله: أحد نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء أو غيرهم.
نعم، لا يشرك أحدا سواء كان نبي أو ملك أو غيره. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاين، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد.
أي كما أنه الإله،
أحسن علي. قال: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى
كلام القيم.
نعم، اسمع لي. قوله: فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية.
نعم،
ما هي بمعنى واحد الإلهية والعبودية؟
اسمع، كان أصل بالربوبية، الإلهية بالربوبية، كما تفرد بالربوبية يجب أن تفرد بالعبودية، الإلهية تشمل الأمرين. نعم.
قال: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة،
كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب رحمه الله الضمير المنصوب
يفتح لأسفل ولا المراوح فيها كيفة الأسفل.
نعم. قال الطيبي
الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل.
تركته العمل. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى:
واعلم
أن العمل لغير الله أقسام.
قال من؟
قال ابن رجب رحمه الله.
نعم.
واعلم أن العمل لغير الله أقسام.
نعم.
فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
لأنهم أسلموا رياء، المنافقين أسلموا رياء، دخلوا في الإسلام رياء، رياءهم رياء أكبر بشكل أكبر. نعم.
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على
العقوبة. الأول
أحسن علي من الأول أحسن علي
الأول
قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
الرياء المحض.
قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعة
من حديث أبي هريرة: من عمل عمل أشرك معي في غير تركته وشركه. نعم.
قال: وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعة: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني.
رواه أحمد. جدة عمله وقليله وكثيره
عندي جسد
ها؟
فإن جسده وعمله وقليله وكثيره شريك.
لا جدة عمله. نعم. نعم. فإن جدة عمله إيش؟
نعم. قال: فإن جدة عمله وقليله وكثيره
وقليله.
نعم. قال: فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد وذكر أحاديث في المعنى. ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.
وقال مثل غيره من العباد، مثل المؤذن والإمام، إذا احتسب ولا يأخذ مرتب على أفضل، وإن أخذ مرتب نقص أجره.
وقال أيضا: فمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فأن أعطي شيئا أخذه.
وكمثال العبادات كذلك الإمامة والصلاة والمأذنة عبادة، والجهاد عبادة، إذا تطوع لله ولم يأخذ شيئا هذا أفضل، وإن أخذ مرتب مجاهد وأخذ مرتب من الدولة، أو مؤذن وأخذ مرتب من البيت المال نقص أجره، أو محتسب يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.